الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره سبحانه وقد تأذن بزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الأولين والآخرين وسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون والأشرار. أحبتي في الله، نشكر الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه، فأن من وفق للشكر فقد وفق للمزيد، ومن وفق أو من حرم الشكر فقد حرم المزيد في الدنيا والآخرة. ثم الشكر موصول لكم أنتم يا من ستبقون هذه الدقائق المعدودات في ضيافة الله وسكينة من الله وبركة من الله وحف للملائكة وذكر عند الله جل وعلا، فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ثم الشكر موصول لفضيلة الشيخ عبد المطلب والزملاء الأخ محمد وكافة من اجتهدوا في هذا المسجد فسعوا ووفقوا فلهم الأجر ولكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، أن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، وأن يثقل به الموازين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، عنون الإخوة لهذه الكلمة بعنوان مكانة العلم والعلماء، ولعل في ثنايا الحديث أن يكون ثمة خمسة محاور، ولعلها باختصار حتى لا يطول المقام. أولها فضل هذا العلم ومكانة العلماء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وثانيها نماذج من علماء الأمة، وثالثها نماذج من تربية علماء السلف، ورابعها نماذج من تربية العصر الحديث عصرنا هذا، وخامسها دورنا مع أولادنا والعلم. أين نحن من أولئك الذين فعلوا ما فعلوا وسهروا وتعبوا حتى خرجوا هؤلاء العلماء؟ إن كتاب الله جل وعلا لمن تأمله وقرأ ما فيه يجد فيه عجبا عجابا. فالعجب كل العجب عندما يأتي الله جل وعلا ويقول شهد الله. الشهادة ممن؟ من الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة عظيمة ومنزلة كبيرة لهؤلاء العلماء أن يضيفهم الله مع نفسه، وأن يضيفهم الله جل وعلا مع ملائكته. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد شرف الله العلماء في هذه الآية بعشر خصال. ذكر منها أولا أنه اصطفاه، ثانيا أنه أضافهم لنفسه، وثالثا أضافهم إلى الملائكة، ورابعا أنه زكاهم وعدلهم عندما قال قائما بالقسط. فهذا تعديل وتزكية عظيمة من الله، وهو القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر خشية. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلماذا خص الله الذين أوتوا العلم بعد أن ذكر الذين آمنوا مع أنهم من المؤمنين؟ فالتخصيص دليل على زيادة الفضل. ثم أين الأنبياء في قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم؟ أين الأنبياء؟ إن من تشريف العلماء هنا أن جعلهم أن جعل الأنبياء منهم، جعل الأنبياء منهم. فلاحظ كون هذه يعني خص الله نفسه ثم ملائكته، أين أنبياؤه؟ جعلهم مع أولي العلم لأنهم ورثته. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. والصك الوحيد للورثة الذي لا يغلق ولن يغلق حتى تقوم الساعة هم ورثة الأنبياء. كل إنسان يموت ينحصر ورثته في أبويه وفي زوجه وفي أولاده، لكن ورثة الأنبياء ليس لهم حصر حتى تقوم الساعة. فمن منا يريد أن يدخل في هذه الوراثة؟ ومن منا يريد أن يكون واحدا من أولئك الذين ما ورثوا كبارا ولا صغارا، إنما ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وكتاب ربنا جل وعلا أيضا حمل العلماء حمالة، فكما أنه زكاهم وأعطاهم، إلا أنه أيضا أخذ عليهم وعاتبهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. العلم أحبتي في الله بالاستقراء هو كهذا العمود، ينمو شيئا فشيئا فشيئا، ثم إذا اقترب من السقف فحط السقف نفسه على العلم جاءت الحمالة هنا. ولذلك كم منا الآن من يلوم العلماء ويأكل في لحومهم ويتحدث عنهم ويتنقص منهم، وسبحان الله ما الذي صنع هو؟ هب أن هذا اللوم صحيح، ما الذي صنعت أنا وأنت؟ قال بعض السلف قيل له نراك لا تتحدث في أحد، لعل إبراهيم بن أدهم أو أحوه من السلف الأجلاء، قيل لعل نراك لا تتحدث في أحد، قال لست راض عن نفسي حتى أتحدث في الناس. أما الفارغون فهم الذين نسوا أخطاءهم ونسوا نقائصهم وهبوا عن ينتقصوا الناس. ثم هل نجا منك اليهود والنصارى وأعداء الملة حتى تنحرف على علماء الأمة وتتنقصهم وتخذل منهم؟ لديك نصيحة صح؟ وليس النصيحة أن ينصح الإنسان الناس في الملأ، إنما النصيحة أن يختص حتى أنت. لو جاء إنسان الآن في هذا المسجد وقام قال يا فلان اتق الله، سمعنا جوالك يرن وأنت ما تتق الله ولا تضعه على الصامت كما نسمع في المساجد أحيانا، ما يزيدك هذا إلا غيظا. لكن لو أخذك وقال يا أخي أنت لعلك نسيت، التمسك الأعذار، لعلك ولعلك التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فاعلم أن المصيبة فيك لا فيه، لأن إذا 70 عذر ما أقنعتك هذه مصيبة. فانطلقت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لتقول لكم لو أن إنسانا قال لك يا أخي أنا سمعت جماعة المسجد كلهم يدعون لك، تفرح أو لا تفرح؟ تفرح تفرح. كيف بالعالم وطالب العلم عندما يدعو له ويستغفر كل ما في السماوات والأرض، حتى الحوت في الماء وحتى الحيتان في جحرها، الحيات في جحرها والحوت في الماء كلها تستغفر لهذا العالم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من سلك طريقا، وهذا من الطرق الواضحة الجلية إلى الجنة. تريد طريق الجنة؟ هناك طرق واضحة، منها العفو عن الناس طريق الجنة كما تعرفون، ومنها العلم الآن كما في هذا الحديث. من سلك طريقا يلتمس فيه علما والمتلمس كالمتحسس، يبحث هنا وهنا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن هذا الطريق الذي تسير فيه هو طريق إلى جنة الله جل وعلا. وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر: وفضل العالم على العابد كفضل على أدنابه. انظر أعلى الأمة من؟ أعلى البشر من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام أعلى البشر، وأدنى الأمة من؟ وفضل العالم على العابد كفضل عليه الصلاة والسلام على أدناكم. انظر كم بيننا، كم بين عابدنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكم بين عالمنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك أن يكون بين النبي بين العالم والعابد كبين النبي وأدنى الأمة. إذن هذه منزلة كبيرة للعلم. طيب ماذا تفعل الملائكة للعالم؟ وإن الملائكة لتضع أجنحتها. أجنحة الملائكة ليست سهلة، محلها الرفع ومحلها الكبرياء ومحلها العظمة، لأنها قوم لا يعصون الله ما أمره. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لمن؟ لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن هذه المهمة الكبيرة هي شرف لكل من دخل فيها، وشرف لكل من وفقه الله لها، وهي توفيق من الله. ليس العلم أيها الإخوة بكثرة التعلم، وليس العلم أيضا بكثرة الحفظ، فالعلم ملكة. كثير قد يحفظ لكنه يكون أقل درجة. فشاهد القول أن نقول أن هذا العلم هو منزلة من الله جل وعلا، من أحب أن يخطو فيها فمستقل ومستكثر. وسلفنا قد وضعوا نماذج عظيمة في هذا الجانب الكبير. لن نتحدث عن الأنبياء، عن قول الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تعلم واحفظ وادرس وأنت على عبادة، أنت على عبادة وخير. لماذا؟ لأنك ترفع الجهل عن نفسك، وماذا؟ وترفعه عن الأمة أيضا، وتبلغ عن الله ولو آية. كم منا تحمل من العلم لكننا مقصرون. خذوا مثالا، إخواننا الجاليات الذين يفدون من العالم الإسلامي، حج وعمرة وعمل وإقامة وغير إقامة، كان ينبغي ويجب علينا أن نذهب إليه وأن نبلغهم دين الله، لكنهم بين أظهرنا الآن، وقل منا من يحمل وسيلة للعلم يوصلها إليه. خذ في تاريخك أنت وتاريخي أنا، هؤلاء الذين جاءوا وهم إخوة لنا مؤمنون، كم أوصلنا لهم من كتاب أو شريط أو علم قل أو كثر أو فائدة أو نصيحة؟ بل لربما ظلمناهم، سلبنا حقوقهم، وعاملناهم بأسوأ التعامل. فإذن ينبغي علينا أحبتي في الله ألا يستقل إنسان شيئا من علمه فيبلغه بأي وسيلة كانت. ليس العلم أحبتي في الله شرطا أن يكون خطابة أو حديثا أو كلمة. إن من العلم من الناس من إذا نظرت إليه ذكرت الله بعبادته وسمته وأخلاقه وتعامله، فهو مصنع متكامل في الدعوة لا ينطق. فلو رأيت طالب علم كلما أذن المؤذن في المسجد، أهذا خير أم موعظة يقولها لك: يا أخي اتق الله وبكر للصلاة؟ أيها أكثر تأثيرا في نفسك؟ أن تأتي وتدخل المسجد وتجد طالب العلم في الصف الأول، هذا أكثر تأبير، ما تكلم ولا تحدث، ولكنه دعا بأخلاقه وتعامله. من العلماء الكبار الراسخين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأذكر لكم بروز علمه لسيما في حروب الردة وفي توريث فاطمة رضي الله عنها وفي إنفاذه لجيش أسامة، فقه دقيق عجيب لا يعقلها إلا العالمون. يأتي الصحابة رضي الله عنهم: يا أبا بكر، نحن الآن في ردة، فأوقف جيش أسامة. فماذا يقول؟ لا يمكن أن أحل لواء وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. منعوا الزكاة، لا تقاتلهم لعلك أن تصبر عليهم. حتى عمر يقول: كنت أرى هذا، فما زلت أراجع أبا بكر حتى هداني الله لما ما هداه الله لي. علم وثبات. وأما عمر رضي الله عنه فقد رؤيا بثوب طويل في المنام، فبماذا فسر؟ فسر بالعلم، بحر من العلم. وآتاه الله جل وعلا مدة حكم فيها الأمة، فنثر فيها علمه ورسخ فيها سننه رضي الله عنه وأرضاه، وكان حصيلة علمية ودراية كبيرة لهذه الأمة، وكان يعتني بالعلماء. من العلماء الشباب الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أعلمكم بالحلال والحرام من معاذ. كم عمر معاذ لما مات؟ أعلمكم، لاحظ، أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ، كم عمره لما مات؟ اختلف أنه ما بين 34 و38، قيل 34 أو 36 أو 38، مات بهذا. جاء معاذ رضي الله عنه من اليمن، وكل العلم الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حديث بسيط، لكن انظر ما في ذاك الحديث. فجاء معاذ رضي الله عنه ليخرج من المدينة، فذهب عمر شاكيا إلى أبي بكر: يا أبا بكر، إن معاذا يريد أن يخرج للجهاد في الشام، إذا خرج معاذ من المدينة فقدت الأمة علما كبيرا. من معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فجاء معاذ إلى أبي بكر، ولعل أبا بكر أراد أن يبقى معاذ معهم، قال: يا خليفة رسول الله، أتمنعني أن أجاهد في سبيل الله؟ فلاحظ عمر عنايته بالعلم، يريد أن معاذ لا يذهب. أعلمكم بالحلال والحرام، فقيه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: يأتي يوم القيامة العلماء، لاحظ، العلماء يأتون يفدون إلى الله جل وعلا، من إمامهم؟ قال: يقدمهم معاذ برتوة. ما هي الرتوة؟ حذفة حصى، رمية الحجر. معاذ إمام العلماء، هو الذي يقوده، شاب أو في عنفوان رجولته رضي الله عنه وأرضاه، لكنه علم وتعلم، فكان هذا حاله. وهكذا حال السلف، لن نتحدث طويلا. فعندما يقول الإمام البخاري رحمه الله: لقد اخترت لكم هذا الصحيح، اخترت لكم هذا الصحيح من 200,000 حديث أحفظها، وما اخترت حديثا وأسجله في الصحيح إلا استخرت الله وصليت قبله ركعتين. هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب بعد كتاب ربنا جل وعلا، هذا القبول الذي جعل الله لهذا الإمام، يدخل إلى بغداد في العراق فيقلبون عليه الأسانيد، يضعون السند هذا مع الحديث هذا، والحديث هذا مع السند هذا، فلما انتهوا كان ساكتا، قالوا: هذا ما يعني. فلما انتهى أعادها عليهم كلها، رد كل، قال: لا أعلم ماذا تقولون. ثم أتى بكل سند وحديث. علماء قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يكون العالم عالما؟ أإذا حفظ 30,000 حديث، 30,000 حديث يكون عالما؟ قال: لا. قالوا: ف60,000 حديث يكون عالما؟ قال: لا. قالوا: ف90,000 حديث؟ قال: أرجو. رحم الله حالنا، ربما لا نحفظ 10 حديث على بعضه، لكن الإمام أحمد ما حفظ هذا. قيل لعل أبو بكر المروزي رحمه الله، قيل: كم كان يحفظ الإمام أحمد؟ قال: كان يحفظ 1,000,000 حديث، مليون. لكن هل بقي ينام كما ننام ويترفه كما نترفه، أم أنه ذهب من بغداد وخرج منها إلى الشام بدوله ومدنه، ثم ذهب إلى المغرب وإلى الجزائر وإلى ما وراء النهر، ثم عاد إلى الحجاز، ثم ذهب إلى اليمن؟ كل هذا يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعطاهم الله. ومن الذي خلفه؟ من الذي خلف الإمام أحمد؟ قيل أن الإمام أحمد حدث عن من خلفه. ماذا قال؟ فلاحظوا الفرق. أنا قد لا يعني أذكر لكم العناصر، لكني أسرد الكلام سردا، لكن هذا محتواه الذي ذكرت لكم قبل قليل. ما الذي خلف الإمام أحمد؟ هل هو والده؟ لا، نشأ يتيما رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن نفسه: كانت أمي، الإمام أحمد يقول: كانت أمي توقظني قبل صلاة الفجر وتسخن لي الماء وأنا ابن 10 سنين. ابن 10 سنين لا نغطيه قبل الفجر، وإذا جاء الأب يوقظ قالت الأم: لا اتركه باقي صغير. ولا لا، شوف الفرق. قال: كانت أمي توقظني قبل صلاة الفجر، استعداد، ما توقظني عند الأذان، لأنك إذا وقفت عند الأذان فات تكبيرة الإحرام. توقظني قبل صلاة الفجر ثم تسخن لي الماء، يعني حتى أتوضأ بماء دافئ، ثم تأخذني بيدي إلى المسجد، لأن المسجد بعيد وفي ظلمة. وهكذا كانت تفعل. أم الإمام الشافعي، وغالب الأئمة الكبار إما يتيم، إما يتيم الأبوين وإما يتيم الأب، ومن الناس كما قيل، معروف أن الناس يتيم الأب هو من الناس، والحيوان أو الطير هو يتيم الأم. فكان رضي الله عنه وأرضاه الإمام الشافعي لما ولدته أمه رأت أنه خرج منها شهاب، قيل أنه المريخ أو المشتري، خرج منها، رأت كأنه خرج منها، فوقع في مصر ثم وقع في كل بلد منه شظية، فلما فسرت تأول ذلك المفسرون بالعلم يستفيد منه أهل مصر وينتشر في أنحاء الأمة الإسلامية. ماذا كانت تقول لابنها؟ كانت تقول: يا شافعي، يا محمد بن إدريس، إن والدك قد مات وإنا قوم فقراء، وإني امرأة أريد أن أعدك لهذه الأمة، إني امرأة أريد أن أعدك لهذه الأمة. لكن من هي؟ يحكي عنها ابنها، يقول: لما كنا في مكة استشهد قاضي مكة بأمي وبامرأة أخرى، فلما حضرت أمه والمرأة الأخرى ليشهدوا عند القاضي أراد أن يفرق بينهما، فاستدركت على القاضي وقالت: يا شيخ، إن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لا تفرق بيني وبين المرأة، دعنا نذكر بعض. فاستدركت وهي امرأة هذا حالها. فإذا كنا أمهات يبذلن، وعندما نقارن هذا الزمان بزمانهم نجد فيه فضليات، نجد فيه خيرات، ونجد فيه من الآباء خيار، لكن الغالب يتعلم ليتوظف. هذا للأسف، خذ شهادة لكي تتوظف. إذن نحن نطلب العلم للرزق، لا نطلب العلم لأجل الله جل وعلا. وهذا الفرق الذي بيننا وبين سلفنا رحمهم الله. وخذ كثير من نماذج السلف في هذا الباب، ثم أختم بنماذج أيضا في هذا العصر. عندما نقلب سواء في صفحات الكتب أو ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، يجد الإنسان صورا أيضا يعجب لها، فيجد ذلك الطفل لعله جزائري أو مغربي في 3 سنوات أو 4 يحفظ جزءا من القرآن ويتلوه ويحفظ سورة الكهف. ولما يسألون عن السبب وإذا بالأم طوال حملها، طوال حملها وهي تسمع القرآن. إذن أصبح القرآن مؤثرا حتى في الأجنة. وامرأة قبل مدة أيضا من سوريا حررها الله من أيدي غاصبين، وإذا بها تقول إن هذا الطفل، كانت تسمع القرآن كثيرا وهي حامل، هذا الطفل ما شعرت به لا بحمله ولا بولادته ووضعه، ثم كان من أبرك أولادها وحفظ كتاب الله قبل سن التمييز. ولا نذهب بعيد، فعندما أيضا نرى ذلك الشاب والذي اسمه جهاد المالكي تعجب أعجوبة، شاب ربما في 10 من عمره أو 12 من عمره يحفظ القرآن ليس حفظا عاديا، بل يحفظه بأرقام الآيات، يحفظه بأرقام الآيات، تقول اقرأ الآية 50 من سورة البقرة فيقرأها، والآية 100 من سورة كذا فيقرأها، والآية كذا. من الذي علمه؟ ويحفظ الأحاديث ويقول أمنيتي أن أكون من العلماء وأن أكون إماما للحرمين. فإذا ننظر هذه الهمم، لما سئل من الذي يحفظك قال أمي. فأين نحن عن أولادنا؟ ما الذي أعددنا لهم حقيقة يا أخوان؟ ما الذي أعددنا لهم؟ أعرف شابا الآن عمره ربما في 25 يحفظ شيئا من كتاب الله، لكنه يتلوم على أبيه، يقول أين كان أبي عندما كنت صغيرا لم يحفظني القرآن. الآن نعتني بأولادنا، لو غاب ولد الواحد منا عن الدراسة يوم أو يومين لأقام الأب الدنيا وما أقعدها، لكن إذا غاب عن الحلقة تلمس له المعاذير. فأين أولادنا على العلم؟ ماذا عددنا له؟ وما الذي فعلنا؟ سؤال أطرحه على نفسي وعليكم، من منا راض حق الرضا أو حتى بعض الرضا عن تربيته لأولاده وعنايته به؟ كم بذلنا من الأوقات له في زمن أخذتهم الشاشات؟ الآن ابحثوا عن أولادنا الصغار أين هم؟ كل واحد بشاشته، حتى الأسرة الآن مجتمعة ولا أحد يتحدث مع الآخر، صامتون، كل مشغول بهذا الجهاز. رأيت بعض الدراسات تقول عام 22 عام 31 نسبة ضعف النظر في أولادنا قرابة 8%، وعام 35 ارتفعت في المرحلة الابتدائية من 8% إلى 32%. ما سببها؟ إدمان، إدمان على هذه الشاشات. لا، لم يعد ينظر إلى دراسة ولا ينظر إلى فقه ولا إلى علم ولا يحضر هذا ولا ذاك، إنما مشغول بهذا الجهاز. طيب أين دورنا نحن الآباء؟ حتى من قبل يعني كان هاتف في البيت وتلفاز في البيت، والآن كل واحد بهاتفه وتلفازه في فراشه، فأصبحت المراقبة هنا تحتاج إلى يعني عدد من الأمور، منها بث المراقبة الذاتية والوازع الديني في الأولاد، ومنها أيضا أين هذه الأجهزة عند النوم على أقل الأحوال؟ هل لأولادك وقت محدد يطالع فيه؟ الصغار الآن 4 سنوات وثلاث سنوات وخمس سنوات بيده لساعات وساعات وساعات، طب ثم ماذا؟ أين عقولهم؟ الآن اطلب من ابنك الذي عمره 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة طلب يقول ها، ثم أعده بعد كذا يقول ها، ثم بعد نصف ساعة يقول نسيت. العقل مشغول والنظر مشتت والفكر متبعثر. فنحن أحبتي في الله بأمس الحاجة، أقولها ختاما لهذا اللقاء، نحن بأمس الحاجة أن نعيد النظر في تربيتنا لأولادنا، أولها بدعاء الله. أين نحن عن الدعاء لأولادنا؟ لو سألت نفسي وأنفسكم كم ندعو الله لأولادنا في اليوم، بل في الأسبوع، بل في الشهر، لوجدنا أننا على فلس كبير. وزكريا عليه السلام رغم أنه كان عقيما وجاءته البشارة من الله، ما رده ذلك أن يدعو الله. هنالك دعا زكريا، ماذا قال؟ قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. قال الإمام النووي رحمه الله وإذا لم تكن الذرية طيبة فلا خير فيها، لأن الذرية غير طيبة تكون في السجون وفي المخدرات والمسكرات، تسير وبالا، يقول يا ليتني لم يولدني. فنحن أحبتي في الله بحاجة. أحدثكم عن رجل في الطائف من إحدى الجاليات، أعرفه، لا أذكر العدد من أولاده، لكن الذي أعرف أن عنده 7 من الأولاد من البنين والبنات، كلهم يحفظون القرآن. إحدى بناته حدثني هو عنها يقول تحفظ 13 متنا مع القرآن. وابنه الصغير جاءنا في المسجد وأجرينا معه لقاء، قال هذا يتقن اللغة العربية والفارسية والإنجليزية وحافظ للقرآن وحافظ لعدد من المتون، وعمره 11 سنة. عندما تقرأ سير أكثر العلماء تجدهم يحفظون قبل سن البلوغ أو العاشرة، ولكن ليس معنى هذا أن الكبير لا يتعلم، فالعلم من المهد إلى اللحد. وإن صح ما نقل عن الإمام بن حزم رحمه الله أنه ما تعلم إلا في 50 من عمره، ترك الوزارة والإمارة وبدأ في طلب العلم، حتى كان يثرب على العلماء، على بعض العلماء يقول لهم أنتم طلبتم العلم لأجل الدنيا ونحن تركنا الدنيا لأجل العلم. وما مات إلا وهو من أهل الأثر وكبار العلماء في المذهب الظاهري. فإذا أحبتي في الله موجز القول أن نعود إلى العلم ونحرص على أنفسنا وعلى أولادنا. احفظ في اليوم ولو 5 آيات، واحفظ ولو 2 حديث، واجلس في مجالس العلم وتعلم، وإن لم تكن من العلماء فكن من المحبين لهم، لا المثربين عليه ولا الناقدين لهم. وإذا كان لديك نصيحة لأحدهم فبادر بها، وأحب العلماء تحشر معهم، أحب العلماء تحشر معهم. فإذا أمامك عدد من المناقب أحبتي في الله، لو لم يكن لكم علماء تسألونهم من تسألون؟ ولو لم يكن لكم علماء تقتدون بهم فإذا تضلون. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نعيد النظر، أن نعيد النظر في أولادنا في تربيتهم. لا بد أن تحرص على أولادك. ابنك لا يريد أن يبقى في التحفيظ، اجلس معه مرة ومرتين وثلاث حتى يألف، ثم بعد ذلك دع، ادعو الله له. يقال أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله لما بدأ أولاده كأنهم تأخروا قليلا في مع حرص الشيخ، فلما بدأوا في الطلب استبشر كثيرا، وكان يحدث بعد جلسائه ويقول الحمد لله أولادي بدأوا يتوجهون للعلم. فإذا هذه نعمة كبيرة، إذا توجه أولادك لهذا فاحرصوا أحبتي وادعوا الله، وليكن من أولادكم من تختصونه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتعليم هذه الأمة، واصنعوا رجالا ينفع الأمة ويقدموا لها ويقدموا لشعبهم وبلدهم ودولتهم، وهكذا نكون أمة متكاتفة بإذن الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، أن يتوب علينا وعليكم، أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. أعتذر للإطالة، ولكن لعل الحديث مع هذه الوجوه الطيبة يكون شيقا وماتعا. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم أعز أمتنا وانصر أمتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرنا نصرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا مبينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا بتوفيقك وأيدنا بتأييدك، وخذ بأيدينا للبر والتقوى، وجنبنا ما تبغض وتأبى. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا. ربنا هب لنا من ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا الحقنا بسلفنا الصالح غير ضالين ولا مضلين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.